بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 5. إحنا ماشيين في التطويبات، والمرة اللي فاتت خدنا أول جزء من التطويبات في المواعظ على الجبل، وفكركوا تاني أن ربنا يسوع له المجد كمل وصايا العهد القديم بتوصيات العهد الجديد على الجبل، يمكن عشان يفكرنا أنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. وبينما أغلب توصيات العهد القديم كانت نواهي وأوامر، وصايا العهد الجديد بدأت بلغة كلها تشجيع وكلها مكافآت، طوبى طوبى طوبى، بمعنى أنه مكرم ومطوب ومبتهج ومنتصر اللي هيعمل الكلام ده. بدأنا طوبى للمساكين بالروح، وفهمنا أنها معناها التواضع، طوبى للحزانة والمقصود بها أساسا حزن التوبة، طوبى للودعاء، وعرفنا أن الوداعة هي المظهر الخارجي لتواضع القلب، ويرثون الأرض، يعني يورثوا أرض الأحياء في السماء، أو يورثوا الناس بمعنى كل الناس تحبهم. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، فهمنا أنه محبة الناس في ربنا بحيث توصل إلى نوع من العطش والجوع والاشتياق للعمل الروحي، إن كان صلاة أو إنجيل أو خلوة أو توبة أو قداس. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طوبى للرحماء، قلنا أنه الرحمة مش مجرد عطاء مادي، الرحمة لها أشكال كثيرة، وكل ده مكافئته عند ربنا يرحمون. يعني احتمال الناس في ضعفتها نوع من الرحمة، تطول بالك على اللي قصادك لأنه ضعيف، لأنه في عيوب، لأنه في خطايا، كونك تحتمله وتطول بالك عليه، ما دي رحمة. تلمس الأعذار للناس نوع من الرحمة، كونك تتلمس العذر للي قصادك بدل ما تتضايق منه وتنقده أو تعيب فيه أو تتشاكل معاه، تتلمس له العذر، ده رحمة. كونك تشهد للناس في غيابهم بدل ما تعيب فيهم، ده نوع من الرحمة. يمكن كل الناس تقول فلان بيعمل وبيساوي، لما يطلع واحد كده يقول بس فلان ده بيعمل حاجة كويسة ويقول فيه كلمة كويسة، ده نوع من الرحمة، لأنه بينما الناس كلها بتحكمه غيبا، هو بيجي في صف وبيحامي عنه. الدفاع عن الناس في حضورهم وفي غيابهم نوع من الرحمة. الرحمة تتجنب الإدانة، يعني الشخص الرحيم ما يدنش الناس أبدا لأنه رحيم، فمهما حد بيغلط قصاده تلاقيه بصله بعين الرحمة، فيقول يمكن مش عارف، يمكن عن جهل، يمكن ما حدش علمه، يمكن ظروفه دفعته دفع، ويبطل كده يبرر الموقف بنوع من الرحمة. بينما اللي يستسهل الإدانة ما هوش رحيم. الرحمة كمان شخص متضايق يصعب عليك تبقى عاوز تساعده وتخرجه بره ضيقته، ده نوع من الرحمة. ممكن ما تبقاش الحكاية ماديات برضه، ممكن تبقى الكلمة الطيبة رحمة، التشجيع رحمة بالناس، السؤال على الناس رحمة بالناس، الاهتمام بمتاعب الناس رحمة بالناس. طوبى للرحماء دي كلمة كبيرة قوي، من أهمها الغفران كمان، يعني التوصية دي تشمل اغفروا يغفر لكم، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. لو اللي قصادك غلط في حقك وسامحته ما هي دي رحمة، إنما لو عملته بالوحدة، طب أنت حطيت ربنا كده في أنه يعاملك بالوحدة، لكن إذا كنت رحيم معاه وسامحته يبقى من يعني ليك عين تقول لربنا رب سامح. لكن لو أنت ما سامحتش أخوك طب هيسامحك إزاي؟ إذن كلمة طوبى للرحماء دي كلمة كبيرة قوي. كل عمل الخير ممكن يجي تحت كلمة الرحماء، كل الفضائل الروحية ممكن تندرج تحت كلمة الرحماء. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، برضو قلنا فيها أن نقاوة القلب زي قمة الهرم الروحي، يعني الفضائل دي كلها توصل الإنسان إلى قلب نقي، ولما القلب ينضف العين تتفتح بيبقى الواحد شايف ربنا بشكل أوضح من الأول. ولما بنقول يعاين الله ما نقصدش لازم يشوفه جسديا. أبائنا القديسين قالوا ما تهتموش برؤى العين الحرفية الجسدية لأن الشيطان يلعب بينا في الحاجات دي، لأن الشيطان ممكن يتشبه بملاك نور. إنما مقصود بها الاستنارة أو البصيرة الروحية، يعني الواحد يبقى عين قلبه زي ما بيقول مستنيرة عيون قلوبكم، يعني العين الداخلية تبقى شايفة ربنا، يبقى الواحد حاسس إنه ربنا صادق وقريب ليه حتى لو كانت العين الجسدية مش شايفة. والقديسين الكبار زي مثلا النبي إيليا لما يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، ده مش بالضرورة يكون شايفه بعينيه حسيا، إنما عنده إحساس حقيقي أن ربنا قصاد عينيه. فكلمة يعاين الله ده مستوى من القرب من ربنا ونظر ربنا، لكن بمعنى روحي عميق مش بالضرورة معنى جسدي حرفي. وصلنا لطوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لو الواحد طلع الجبل الروحي ده بدأ بالمسكنة بالروح وحافظ على شعوره أنه دايما فقير روحيا، ودخل في حزن التوبة المستمر وبقى دايما في وضع توبة ارحمني رب، وطلع من حزن التوبة إلى الوداعة أنه بقى إنسان وديع لسانه هادي وشه بشوش كلمته حلوة من جواه تواضع حقيقي، دخل طلع منها إلى مستوى أعلى أنه بقى عنده جوع وعطش مستمر للأمور الروحية للقعدة مع ربنا للشبع بربنا، بقى قلبه رحيم يعذر كل الناس ويشفق على كل الناس وعلى كل الخليقة ويتشبه بالله الرحيم. القلب عمال يزداد نقاوة يوم بعد يوم وهو طالع هذا الجبل الروحي، فبقت عينيه مفتوحة وبقى أقرب للسماء من الأرض. لما يمشي في السكة دي يصنع سلام. تيجي بقى التطويب اللي بعده، طوبى لصانع السلام لأنه أبناء الله يدعون. مين هم صانع السلام؟ ربنا يسوع له المجد، هو ملك السلام، هو أول صانع سلام، هو اللي قال سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. فإحنا بنتشبه بالمسيح له المجد صانع السلام، زي ما تشبهنا بالمسيح الوديع ونتشبه بالمسيح الرحوم ونتشبه بالمسيح له المجد الحزين على خطايا البشرية، كل ده إحنا بنقلد ربنا. بنوصل إن إحنا نبقى شبه المسيح صانع سلام. الواحد يعمل سلام إزاي؟ السلام له أشكال، يعني كونك تصلح إنسان على أخوه ما ده صنع سلام. لما تلاقي اتنين متخصمين وتصلي كويس وتجتهد بالكلمة الحلوة وبالمحبة وبالحكمة انك تصالحهم ببعض، السماء تقول عليك صانع سلام. لما تصلح واحد مع ربنا لسلام اعظم، واحد بعيد عن ربنا ومخاصم ضميره وماشي غلط وما عندوش سلام طبعا، لانه لا سلام قال الهي للاشرار، لما تزقه في طريق التوبة وتشجعه على الرجوع لربنا حطيت في قلبه سلام، لأنه لما تاب صنعت معه سلاما أو حطيت في قلبه سلام. إذن كل اللي بيخدمه خدمة روحية عشان يشجعوا الناس على التوبة صانع سلام، كل اللي بيعملوا خدمات التوفيق أو الصلح بين الناس صانع سلام. إذا كان واحد مع امراته الشيطان دخل بينهم وعمل مشاكل وشخص روحاني اجتهد أنه يصلحهم ببعض، يبقى صانع سلام. بيت مع بيت تاني، جيران مع بعض، أقارب مع بعض، عائلات في بعض، كل أشكال صنع السلام تديك هذا الكرامة دي، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. بس تلاحظوا أنها ما جاتش في الأول، لأن البعض يفتكر أن صنع السلام ده مأمورية سهلة، يعني فيها إيه يعني لما الواحد يروح يقول للتاني يا أخي سامح أخوك وصلحه خلاص. لا ما تنفعش. إما كانش عندك مسكنة بالروح وعندك توبة مستمرة وعندك وداعة وإنت نفسك رحيم وقلبك نقي ما تقدرش تعمل سلام، لأن صنع السلام معركة مع الشيطان نفسه. الشيطان ما يحبش السلام، فاللي مطير السلام من الناس ومن البيوت هو عدو الخير. فانت عشان تغلب عدو الخير لازم تبقى شخص متواضع ووديع وتائب ونقي، تقوم تستخدم القوة الروحية في صنع السلام. وعشان كده جات بعد كل الفضائل، لأن ساعات نلاقي واحد يجي يصلح بين اثنين يلخبط الدنيا أكتر. ليه؟ لأن هو نط على صانع السلام من غير ما يعدي على طوبة للمساكين بالروح وطوبة للحزانة وطوبة لأنقياء القلب. خدها واحدة واحدة. أنت عاوز تصنع سلام وانت أساسا ما فيكش سلام روحاني حقيقي، قلبك مش نقي، ثم هتتحيز لطرف على طرف آخر وهتلخبط الدنيا أكتر. إزاي هتشجع واحد يقرب من ربنا وانت مش قريب من ربنا؟ فهنا تيجي طوبة لصانع السلام في قمة الجبل الروحي. كل ما الواحد مشى في طريق الكمال الروحي والفضائل الروحية فعلا يقدر يعمل سلام، تبقى كلمته مؤثرة ويبقى دوره له تأثير على إن كان شخص بعيد عن ربنا أو شخص مخاصم حد. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ليه؟ لأن الله ملك السلام، فيبقى دول ولاد ربنا، يعني يبانوا ولاد ربنا أنهم صانع السلام. علامة من علامات الإنسان المسيحي ابن ربنا أنه عايش في سلام ويصنع سلام. يعني ممكن الواحد يلخص المسيحي في كده، عايش في سلام ويصنع سلام. عايش في سلام مع ربنا، وسلام مع ضميره، وسلام مع اللي حواليه، وبيقدم السلام منين ما يروح. يعني ايه؟ يقدم ربنا ويقدم المحبة ويقدم الصلح، وعاوز الدنيا كلها تعيش في سلام. وعارف ان سكة السلام هي سكة الخلاص، لازم الناس تعرف ربنا وتتوب عشان يبقى فيه سلام. هنا نفتكر الكلمة الجميلة اللي قالها أشعياء النبي: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات، اللي ذكرها معلمنا بولس في رسالة الرومي. ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام. في واحد مشغول أنه يقدم السلام، كل اللي بيخدم في حق لربنا اسمه صانع سلام. اللي بيقول كلمة مشجعة لشخص يائس بيصنع سلام، اللي بيدي حاجة لشخص غلبان بيحط الابتسامة على وشه صانع سلام، اللي بيزور مريض ويطبطب عليه ويشجعه ويصبره صانع سلام. طوبى لصانع السلام. ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. يعني شوفوا ما أجمل أقدامهم. طب الواحد يقول يمكن الكتاب يقصد ما أجمل شفاههم، ده بس رجليهم اللي راحت وزارت دي الوحدة عند ربنا ما أجمل أقدامهم. يعني حتى لو كنت لسه بتعرفش تتكلم، في واحد ينزل الخدمة ويقول ايه انا ملياش في الكلام، ما بعرفش اقول كلام روحي، نقول له ربنا يسوع قال كنت مريضا فزرتموني، ما قالش كنت مريضا فوعظتموني. يمكن لما تزور المريض بس سؤال محب وما تعملش اكتر من كده عند ربنا حاجة غالية. كنت جوعانا اطعمتموني، برضو ما قالش وعظتوني. مجرد انك تطعم جعان ده عمل محبة وصنع سلام، وتفرح بيه اللي قصادك، يتقال عليك ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام. يعني تعبك قدام ربنا حتى لو ما فيش مواهب عند ربنا حاجة غالية. وهنا كل الناس تقدر تقوم بالدور ده. يعني مش لازم موهبة بقى فإن الواحد يوعظ، ولا موهبة فإن الواحد يصلح الناس. هي أنت عندك رجلين تزور بيهم الناس، تسأل بيهم عن الناس، تقدم بيهم محبة ربنا، تهادي الناس. أهو رجليك دول عند ربنا غليل. ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. وأحيانا تعب المحبة بس يكون أكثر تأثير من أي عظة. يعني لما واحد يكون مثلا كبير في السن وبعدين مكلف خطره وتعبان وصحته عدمانة، ويروح لشخص يحايله عشان يصالح أخوه أو يرجع لربنا عن خطيته، أحيانا الشخص ما يسمعش كل اللي بيتقال، إنما ينظر إلى تعب هذا الشيخ العجوز ويقول عشان خاطر تعبه لازم أسمع له. يمكن الكلام ما يأثرش فيه، لكن تعبه ومجهوده يأثر ويفرق مع الشخص كتير قوي. وفي ناس كتيرة رجعت لربنا بسبب تعب الآخرين مش بسبب كلامهم. إحساسهم إن في ناس تعبت عشانهم حرك قلبهم وصلح طريقهم وفوقهم من حياتهم. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صانع السلام إذن شخص مسكين بالروح من الأول، هيقول لربنا: رب أنا مسكين، مش عارف أقول حاجة، مش عارف أجيب لك حد، ومش عارف أصلح حد على حد، اديني نعمة. يقوم ربنا يديله نعمة. هيبقى حزين على ضياع السلام من الناس، حزن ودموعه قدام ربنا يرجع السلام للناس ويصلح الناس. هيبقى شخص وديع فيورث الناس، لأن الناس كلها تحبه فتعمل له خاطر، فتقول له: عشان خاطرك نصطلح، عشان خاطرك نرجع لربنا. ليه؟ لأنه وديع يرث الأرض والناس تحبه. شخص جعان وعطشان للبر فعمال يأكل أكل ربنا ويشبع بربنا، فباين عليه نعمة ربنا، فكل كلمة بيقولها بيصنع بها سلام. شخص نقي القلب، واضح أنه بيصنع سلام بدون غرض، لا له غرض يجي الصف ده على ده، ولا له غرض من الخدمة، كل غرضه أنه الناس تعرف ربنا وتفرح بربنا وتعيش في سلام. إذن طوبى لصانع السلام هو تطويب لكل من يخدم الله أيا كان نوع خدمته، لكن تحتاج قبل ما يخدم يراجع التطويبات اللي قبلها. كل واحد بيخدم في حق ربنا محتاج يراجع نفسه: أنا مسكين بالروح، أنا حزين حزن مقدس، أنا وديع وداع حقيقية، أنا جعان وعطشان للبر، أنا عندي رحمة، أنا نقي القلب. والحاجات دي هي اللي هتأثر على خدمته وعلى أدائه في صنع السلام. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. بعد ما طلع بينا الجبل كل ده، قال لنا في الآخر بقى: يا بخت المتألمين. في ناس تتألم من أجل الله، ودول فصلهم ربنا يسوع لنوعين: مطرودين من أجل البر، واللي بعدها عيروكم وطردوكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. يعني الأولانية من أجل البر والتانية من أجلي، وهو ربنا يسوع هو برنا، فممكن الاثنين يبقوا شبه بعض. لكن ممكن نفصلها ونقول أن الأولانية يعني من أجل برك، الناس تتضايق منك. يعني واحد صادق في شغله وكل اللي حواليه كدابين، بدل ما يحبوه يحترموه مطلعين عينيه وتعبينه ويمكن بيعملوا له مقالب. ليه؟ أصله من أجل البر، البر بتاعه ده تعبهم، عاوزينه يكذب زيهم، عاوزينه يغش زيهم. فربنا يسوع يقول له: يا بختك حبيبي، أنت مطرود من أجل البر، يا بختك. شاب عايش وسط شوية شباب كلهم منحرفين، ولأن هو ماشي كويس طول النهار يتريقوا عليه ويطردوه، يطلعوه برا الشلة، برا المجموعة، يحتقروه، يتريقوا عليه. طوبى للمطرودين من أجل البر، عشان أخلاقه مسيحية حلوة ومش بيغلط زيهم، بياخد على دماغه: معلش سوف فرحان بربنا وربنا فرحان بيه. واحد من أجل المحبة اعتبروه أنه ضعيف وبيتنازل عن حقه، ويمكن الناس داست عليه في الكلام لأنه تسامح زيادة. يجيله الكتاب يقول له: طوبى للمطرودين من أجل البر. هو أنت البر بتاعك ده إذا الناس ما قدرتوش ربنا ما قدر؟ أنت طردت من أجل أنك بار، وكل الأبرار كده تعبوا في حياتهم من أجل برهم، من أجل الصدق والأمانة والمحبة والطهارة والتواضع والبساطة. الحاجات دي ملهاش سعر في الدنيا، الحاجات دي أهل العالم ما يحبوهاش، لأن العالم ده بيزقه الشيطان، إنما أولاد ربنا يقدروا الحاجات دي. فربنا يقول: لو أنت خسرت عشان الحاجات دي هتكسب عندي. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. إذن الفضيلة محدش ينتظر لها مقابل في الدنيا كتير. مش معنى أنك صادق الناس كلها هتسقف لك والدنيا هتمشي معاك سهلة وهتبقى الحكاية مكاسب على طول الخط. ده يمكن صدقك وأمانتك يجيبوا لك المشاكل. طب ويا ما احنا عندنا وعده: طوبى للمطرودين من أجل البر. يمكن عفتك وطهرتك يجيبوا لك المشاكل، ما يهمكش، طوبى للمطرودين من أجل البر. البر مكلف، لأن البر صليب الإنسان بيشيل وراء المسيح، والصليب في ألم، لكن في الآخر في قيامة، في فرح، في نصرة. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. آخر تطويب الاستفاض في ربنا يسوع له المجد، وتكلم فيه كده بالتفصيل، قال طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. وهنا حتى التطويب بقى المكافأة مش كلمة مجرد زي ملكوت السماوات أو يرسون الأرض، قال افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، وهكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. التطويب ده أعلى تطويب، أن تضطهد من أجل المسيح نفسه، أن تهان من أجل اسم ربنا. دي حاجة غالية عند ربنا أوي، حاجة كبيرة عند ربنا أنك من أجل اسمه تهان. عشان كده تلاحظوا، لأن التلاميذ كانوا حاضرين الموعظة على الجبل غالبا، فنسمع في سفر الأعمال أن لما أول مرة اتضرب التلاميذ اتجلدوا خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يعني أول مرة قرينا في سفر الأعمال أن التلاميذ اتضربوا كان رد فعلهم غريب، فخرجوا فرحانين جدا. ليه؟ كانوا معتبرين التطويب ده يعني مكافأة كبيرة قوي، عارفين أن ده أغلى حاجة عند ربنا أن واحد يهان من أجله أو يضرب من أجله. فلما خدوا الامتياز ده بقوا فرحانين جدا، هم يعني ماشيين في صنع السلام وبيقدموا المسيح وبيخدموا، لكن كمان يهانوا من أجل اسمه. افتكروا على طول طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم من أجل كل كلمة شريرة كاذبين، فخرجوا فرحانين لأن عارفين أنه المسيح قال لهم افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. فلاحظوا كلمة عيروكم، عيروكم يعني إيه؟ يعني قد يعير المسيحي بمسيحه، قد يعير المسيحي بصليبه، قد يعير المسيحي بفضائله، لكن هذا التعيير رصيد في السماء، كنز في السماء، له مكافأة غالية عند ربنا. مش مفروض الواحد يضطرب أبدا لما يسمع إهانة من أجل اسم المسيح، لأن دي غالية عند ربنا. وطبيعي الشيطان يعني محبش ربنا يسوع، محبش الصليب، محبش سيرته، فلازم يعير. المسيح نفسه عير، وتقال عنه في الكتاب تعييرات معيريك وقعت عليا، كانوا بيعيروه على الصليب وكانوا بيعيروه في المحاكمة، وظل صامتا كشاة يساق إلى الذبح كنعجة صامتة لم يفتح فاه. طوباكم إذا عيروكم وطردوكم، طردوكم دي بتحصل، أنه أحيانا في عصور كثيرة كانت الناس تطرد من بيوتها ومن بلادها من أجل اسم المسيح، ينطردوا برا بلاده وبرا بيوته. طبعا دي متعبة وليها تكلفة عالية قوي، لكن بيبقى الواحد فرحان ليه؟ قدم ده كله لربنا، يمكن ما كانش قادر يقدم بإرادته الحرة، أو ربنا اداله فرصة يقبل منه كل ده تقدمات بسبب الاضطهاد. وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، يعني أحيانا الاضطهاد ياخد أشكال مختلفة، أن يدعى على القديسين ادعاءات كاذبة، يتقال عليهم زي ما تقال مثلا على بولس أنه مهرطق أو مضل، والبعض قال أنه بيستغل فلوس الكنيسة، يتقال على بعض القديسين أنهم وقعوا في خطايا صعبة أو أنهم ماشيين مشي بطال. والشيطان أصله خبيث وكذاب وأبو الكذاب، فيعمل بقى قصص ويدعي ادعاءات كاذبة، ويتقال على القديسين كلام شرير من أجل اسم المسيح. وأحيانا عشان الاضطهاد يبقى صعب الناس تصدق الكلام، الناس تصدق الكلام، يعني القديس مكاريوس ادعوا عليه أنه هو أخطأ مع إنسانة وحبلت منه وفضلوا يهزقوا فيه ويطردوه، وهو قبل ده كله، ولما جاء الأوان والناس عرفت الحقيقة راحوا يعتذروا له عشان يكرموه ويعوضوا الشهور دي كلها اللي كلها إهانات، هرب وقال أنا استفدت من الإهانة وخايف من الكرامة، كفاية علي الإهانات دي خلتني قريب من ربنا، أنا خايف بقى من كرامة الاعتذار مفيش داعي منها. قديس أثناسيوس الرسولي اتنفى 5 مرات وتقال عليه تهم بطالة كتير قوي، اتقال أنه هو يعني بيستغل قمح البلاد مصر وانه شخص ضد السياسة وضد البلد، وتقال عليه انه له انحرافاته، وتقال عليه انه قتل بعض الناس من اعدائه، وتهم صعبة قوي، وهو قديس بريء والتاريخ برأه من كل التهم دي. وفي ناس صدقت في الوقت ده، في ناس اتلخبطت وصدقت وتشككت في هذا القديس العظيم، لكن طوباه لأنه من أجلي سمع كلام شرير. طوباكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. اتقال في العصور الأولى أن المسيحيين دول بيأكلوا عيالهم، لأنه كانوا مش فاهمين يعني إيه القداس ونأكل الجسد والدم، قالوا دول بيأكلوا أطفال. وتقال عليهم دول بيجتمعوا في الظلمة وبيعملوا ممارسات شاذة، وتقال عليهم أن المسيحيين دول ضد الدولة وضد السياسة، وتقال عليهم ولسه بيتقال أنه أحيانا يعني بيتكتلوا عشان يعملوا حاجات ثورات. كل ده من أجلي كل شر كاذبين، ما حصلش حاجة. من جيل لجيل كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظهر الظهور. طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. أهم ما في الأمر إن هم يكونوا كاذبين، لأن لو قيل علينا كلمة شريرة لكن في مطرحها، هل دي ليها تطويب؟ ملهاش تطويب. من المحزن جدا أنه أحيانا يجدف على اسم المسيح بسبب سلوك بعض المسيحيين، دي بقى عكس التطويب. يعني إن كان ربنا بيطوب من يهان من أجل اسمه بدون حق، فهو يصعب عليه جدا أن يهان اسم المسيح بسبب تصرفات أولاده. فلما ناس تلبس لبس غير لائق أو تشرب خمور أو تسلك سلوك مفهوش أمانة ويبقوا مسيحيين، هنا ده عكس التطويب تمام. هنا يقال كلمة شريرة لكن مفيش كاذبين، مفيش كاذبين، ده بيقولوها عن حق. تبقى طبعا قد ايه توجع ربنا وزعله. بقى هو منتظر مننا ان احنا نحمل اسمه ونهان من اجل اسمه ويقال فينا ما يقال من اجله ولكن كاذبين. عشان كده ربنا صححت الكلمة دي، كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين. لألا واحد يفتكر ان اي اهانة من اجل اسم المسيح تمشي. لو هي عن انت انسان بار وتقي خلاص يبقى واخد التطويب واخد أجر سماوي كبير، لكن إذا كانت عن خطية أنت عايش فيها تبقى الفضيلة بقى. افرحوا وتهللوا. طب هيفرحوا ازاي رب وهما بيهانوا؟ هيفرحوا ازاي وهما يطردوا ويعيروا ويسمعوا كل كلمة شريرة؟ دي بقى محتاجة إيمان، محتاجة ثقة أن ربنا اللي بيوعد أمين في وعده، وإن إذا الدنيا ما نصفتكش ما قدرتكش، ما رحبتش بسلوكك البار، ما خدمتكش لأنك إنسان مسيحي، أنت ليك في السماء نصيب وليك أجر كبير عند ربنا. افرحوا وتهللوا مش لأن الدنيا هتعوض عليكم، لا، لأن أجركم عظيم في السماوات. يعني كل التطويبات اللي فاتت يفهم منها انه دول داخلين السماء، انما المره دي مش بس داخلين السماء، اجركم عظيم في السماوات. يمكن دي تفهمنا انه كمان مكانه الشهداء والمعترفين اللي تألموا من اجل المسيح مكانه اعلى من الشخص المسيحي المؤمن العادي اللي جاهد. اجركم عظيم في السماوات. وعشان ربنا يشجعنا قال كمان فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم. على رأي القديس يوحنا ذو الفم، لما جم نفوق وبعت رسالة لأحد الأساقفة بتوعه قال له هم فاكرين كده بيتعبوني، أنا ما فيش حاجة تتعبني، لو رموني في البحر هلاقي يونان النبي يشجعني، ولو رموني في النار هلاقي التلات فتية يشجعوني، ولو رموني جب الأسود هلاقي دانيال يشجعني، ولو قطعوا رقبتي بحد السيف هلاقي جنبي يوحنا المعمدان، ولو نفوني في أي حتة أو سجنوني هلاقي بولس الرسول. ابتدى يذكر كل اللي عدوا، ولو نشروني قال هلاقي أشعياء النبي، كل اللي عدوا على الآلام من أجل المسيح. فكان ده مصبره أنه مش خايف. ليه؟ لأنه ده العادي، ده اللي بيتعامل مع رجالة ربنا بتعرف بيتعرضوا للحاجات دي. هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. يعني الطبيعي أن الأنبياء كانوا يتألمون، دي حاجة طبيعية، وده اللي قاله ربنا يسوع له المجد في نهاية رحلته على الأرض لما قال إيه: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم مرة أردت أن أجمع أولادك. قاتلة الأنبياء يعني أغلب الأنبياء اتقتلوا، وكتير من المرسلين رجم. إذا قصة الألم أو الرجم أو الاضطهاد دي قصة مكررة من جيل لجيل. هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. كمان لما كانوا في حياة الشهداء يعذبوهم، كان واحد من الشهداء يقول لهم: انتوا هتقدروا علي ازاي؟ يقولوا له: هننفيك. يقول لهم: تنفوني فين؟ هتودوني مكان ما فيهوش ربنا؟ يسكتوا. يقول لهم: هل الارض للرب الارض وملؤها، ما فيش مكان ما فيهوش ربنا. قالوا له: طيب هنموتك. يقول لهم: يا سلام، تعملوا فيها جميلة، ده انا ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. يقول له: طب مش هنموتك ولا ننفيك، هنعذبك. يقول لهم: احسن واحسن، لان العذاب بالنسبة لي ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه، كل ألم على الارض من اجله يبقى لي اكليل في السماء. فكانوا يحتاروا معه، لا خوف من الموت ولا خوف من العذاب ولا خوف من النفي، فما كانوش بيتغلبوا، لان اقوى انسان هو من لا يخاف الموت والعذاب، اقوى واحد. ده هيغلبوه ازاي ده بدل ما بيخافش من حاجة؟ وده الانسان المسيحي اللي واثق في ربنا. هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم. يبقى لما تعدي في ايام صعبة من اجل اسم المسيح فخليك فرحان، اخيرا تشبهت بالمسيح له المجد وانبياءه ورسله، كلهم مشوا في نفس السكة. ربنا يسوع تألم وصلب من أجلنا، الأنبياء والرسل كلهم عدوا على السكة دي. الرسل كلهم الـ 12 راحوا السماء، 11 منهم شهداء، والقديس يوحنا اللاهوتي يوحنا الحبيب تألم كثيرا وحفظ ربنا عشان يحيي الكنيسة من شوية هرطقات، وعاش لغاية ما شاخ وبقى راجل عجوز قوي، لكن هو حسب زي الشهداء برضو بسبب الألام اللي شافها وتعرض لها، لكن ربنا نجاه من الموت كذا مرة. فكل التلاميذ عاشوا العيشة دي. ولما جت أم يعقوب يوحنا تقول له: خلي واحد على يمينك واحد عن شمالك، قال لها: أستطيعان أن يشرب الكأس التي أشربها أنا وأن يصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ هي مش فاهمة أنه بيتكلم عن الألام. قالت له: يقدروا. قال لها: خلاص، بدل قلتي خلاص، الكأس التي أشربها يشربانها والصبغة التي أصطبغ بها يصطبغ بها. يعني هي كده حكمت على أولادها بالعذاب، لأن ربنا كان شايف أنهم هيتألموا من أجل اسمه كتير قوي. قال لا، لكن الجلوس عن يميني ده للذين أعد لهم. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. إذن التطويبات اللي قالها المسيح له المجد في بداية الموعظة على الجبل تعتبر طموحات الإنسان المسيحي. فكروا فيها كده بالطريقة دي. هل عندك طموح أنك تبقى مسكين بالروح؟ يعني أنت نفسك تبقى غني، طب ما في طموح أحلى، بدل ما تبقى غني في الدنيا بالفلوس، إيه رأيك تبقى قدام ربنا مسكين بالروح، تدخل السماء وتبقى غالي عند ربنا جدا، وتجد نعمة، لأن المتواضعون يجدون نعمة. بقدر ما مخك راح سنين طويلة في غنى الدنيا، تعال خلي مخك وقلبك النهاردة في طموح روحي، والنفس يتعلم من ربنا والقديسين أبقى مسكين بالروح، لأن دول هيبقوا أغنية في السماء. نفسي أبقى وديعة، تفضل تجاهد فيها. نفسي أبقى نقي القلب، نفسي يا رب أبقى رحيم زيك، عشان أبقى داخل على باب السماء مستني رحمتك، مش قلقان من حاجة تاني. نفسي يا رب أهان من أجل اسمك. الاستشهاد كان شهوة عند شباب كتير وعند أجيال كتيرة، وصلت أنه بقى شهوة. يعني قديسين كتار اشتهوا يتألموا من أجل المسيح من كتر محب التطويب ده، لأن ربنا أمين في كلامه. طيب خلينا ناخدها واحدة واحدة. هل التطويب ده ما يشدكش انك انت تنشغل بيه وتقول انا عاوز اعيش بقيت عمري اركز في واحده من دول واعيش عشانها واطلبها كل يوم من ربنا واجاهد فيها واحوش لها، حوش لها تحويش روحي، ادرب نفسي عليها عشان لما اطلع من الدنيا اسمع الملائكه بيقولوا عليا طوبى للمسكين بالروح لان لو طوبى للحزين لانه يتعزى، طوبى للوديع لانه يرث الارض، طوبى، يبقى الكلام عليا بقى. إذن التطويبات دي حطها لنا ربنا أهداف في الحياة، حياة جديدة لها أهداف جديدة، بدل ما الواحد يقضي عمره يفكر زي ما الناس بتفكر، طلع بينا لفوق فوق الجبل وحط لنا كده أهداف جديدة، طموحات جديدة، تبقى الناس تحت بتجري على الفلوس وعلى المراكز وعلى العمر وعلى اللبس وإحنا بنفكر بطريقة مختلفة. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. يعني إيه أنتم ملح الأرض؟ الأرض زي الأكلة اللي ملهاش طعم أو الأكلة الفسدانة، في أكل ممكن يفسد، وكثير من الأكلات لما تملحوا يحتفظ كده بطعمه ما يفسدش، زي السمك مثلا يملحوه عشان ما تدخلش فيه العفونة. فأنتم ملح الأرض معناها حاجتين، أنتوا اللي بتدوا طعم للدنيا دي كلها، ولاد ربنا هم اللي مسؤولين يدوا طعم للبشرية دي كلها عند ربنا. ربنا كأنه بيبص من السماء كده ويشوف ده بيعمل خير وده متواضع وده وديع وده حنين على الناس وده بيخدم وده بيحب، فيبقى كده ايه البشرية ليها طعم. إنما بشرية بدون أولاد الله، بدون وداعة، بدون تواضع، بدون لا دي تروح في الطوفان، دي تتحرق. فأنتم ملح الأرض، يعني أنتم حافظين البشرية من الفناء لو سلكتم في التطويبات دي. لو عشنا بكلام ربنا نقدس البشرية كلها، نحفظ البشرية من الفناء، نطهر الناس اللي حوالينا بالطهارة اللي ربنا حطها فينا، نديها طعم عند ربنا. ربنا بيحب البشر، محب البشر الصالح، لكن بيبقى لهم طعم في بقه كده لما يكونوا أتقياء وأنقياء وحلوين، ما بقى لهمش طعم لما ما يكونش في ملح. عشان كده يقول إن فسد الملح بماذا يملح؟ يعني أنتوا يا أولاد ربنا لما يدخل فيكم الفساد، طب واللي بره دول يعملوا إيه؟ لما نكون احنا اللي قاعدين مع ربنا على الجبل بنسمع الكلام ده مش ماشيين عليه، احنا نفسنا فزدانين، طب أما اللي ما سمعوش كلام ربنا؟ وكأنها مسؤولية علينا، احنا عندنا سكة الحياة الأبدية وعارفين طريق الفضيلة وطريق الكمال، احنا مطالبين قبل أي حد، لأن احنا لما نمشي الناس تمشي ورانا يتعلموا مننا، لكن لو احنا بتوع ربنا مش عم بنعمل الكلام ده، طب مين هيعمله؟ والناس هتتعلم من مين؟ انتم ملح الارض، ان فسد الملح بماذا يملح؟ هتبقى فين بقى التطهير البشرية ده يمشي ازاي اذا كانوا اولاد ربنا قدوة سيئة للي حواليهم؟ لا يصلح بعد لشيء الا لان يطرح خارجا ويداس من الناس. تلاحظوا الملح بالذات ما يتاكلش لوحده، الملح ما كانش يدوب في الاكل يبقى طعمه مش حلو. معناه الواحد فينا لما يرتبط بربنا ويبقى ملح للارض يدوب وسط الناس، يقوم يغير في الناس. انما لو انعزل وخد جنب وتلم على صاحبه بس ما يبقالوش طعم عند ربنا، كان المسيحي بدون رساله لا قيمه له. المسيحي فينا بدون رسالة تأثير على المجتمع وعلى اللي حواليه يبقى ملوش معنى، يطرح خارجا، لأنه لازم يبقى له رسالة، لازم يتحط وسط الناس. لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا، لو ما بيملحش يترمي لأنه ملوش استخدام تاني. الملح يملح في حاجات ليها كذا استخدام، إنما الملح ملوش غير أنه يملح. يعني المسيحي ملوش غير أنه يشتغل في خلاص النفوس وتقديس الناس، ملوش غير انه يشتغل في بناء الملكوت. دي رسالته، ربنا سايبه في الدنيا عشان يعمر بيه الدنيا، يعمرها بالطريقة الروحية. لو فقد رسالته يطرح خارجا ويداس من الناس. عارفين زي ايه؟ لما واحد مسيحي يحب يقلد الدنيا في شرها لازم الناس تدوس عليه. لما واحد يحب يكذب زي الناس ما بتكذب يقوموا اهل الدنيا يغلبوه، لان اولاد هذا الدهر احكم من اولاد النور في جيلهم. يعني ايه؟ يعني لو هتسابق اهل الدنيا في طريقتهم هيكلوك، هيغلبوك، لان اهل الدنيا اشطر في الخطية. فاذا كنت عاوز تبقى زيهم لازم يغلبوك، لازم هتخسر. انت مالكش غير تبقى زي مسيحك، مالكش غير تمشي صح، ولما تمشي صح يبقى لك رسالة ويبقى لك تأثير. لكن ما فيش قيمة تاني الا انك تترمي برا ويدوسوا عليك كمان. كل مسيحي قلد اهل الدنيا، الدنيا داست عليه والشيطان شمت فيه وكسر دماغه، لان هو بيبقى شمتان في ولاد ربنا. انما اللي بره ربنا خلاص دول بتوعه من الاول، فالشيطان بيستنى ولاد ربنا لما يبعده عشان يطرحه خارجا ويداس من الناس. يبقى الشيطان كده مغلول من ولاد ربنا. فاحنا ما عندناش سكة تالت، يا اما تمشي ورا المسيح وتبقى ملح للارض ويبقى لك رسالة، يا اما تطرح خارجا وتداس من الناس. هتختار ايه؟ تمشي في التطويبات دي في سكة الجبل الحلوة دي وتبقى شخص سامي متسامي زي ربنا يسوع وعينيك على السماء وتبقى شبه المسيح في تصرفاتك، يبقى لك تأثير، تبقى ملح للأرض. لكن إن فسدت وفقدت قيمتك تطرح خارجا وتداس من الناس، زي ما قالها في إنجيل يوحنا إصحاح 14 على حكاية الأغصان والكرمة. قال كل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويطرح في النار، لكن الغصن اللي يجيب ثمر يقونه ينقيه ليأتي بثمر أكثر. فيش سكة تالت، يا غصن مثمر يشتغلوا عليه عشان يجيب ثمر أكثر، يا مالوش لازمة يترمي. يقول يطرح يجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. يجمعوا الخشب ده اللي مش هيطلع زرع أبدا ده ويشتغلوا به يولعوا به النار. إنما لو يجي منه خلاص ربنا يشتغل عليه أكثر وأكثر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. فالواحد لازم دايما يسأل نفسه، أنا ليه رسالة ولا لا؟ ولا أنا مصيري أطرح خارجا وأداس من الناس؟ هل أنا بملح المكان اللي أنا فيه؟ يعني أنت موجود في أسرة، هل أنت سبب سلام الأسرة دي؟ أنت سبب خير بركة، سبب فرح للناس اللي حواليك، سبب نمو روحي لأهل بيتك، ولا أنت سبب تعاسة، سبب مشاكل؟ انت في شغلانة، هل انت ملح في الشغل؟ كل اللي حواليك بيشوفوا فيك ربنا، بيتعلموا منك الانجيل من غير ما توعظ لانك عايشه، تبقى انت ملح للارض. ولا انت يقولوا بتاع الكنيسة ده ويقولوا كلام وحش، يبقى مصيرك تطرح خارجا وتداس من الناس. انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل. تشبيه اخر، وربنا يسوع يبسط المسائل ويقول تشبيهات بدون مثل لم يكن يكلمه، لأن التشبيه مش بس يبسط الموضوع كمان يخلي المعنى في ذهنك دايما. ليه؟ تصوروا كل يوم تيجي تأكل وتحط شوية ملح في الأرض في الأكل تفتكر الآية، كل يوم تشوف نور تفتكر الآية. فالحكاية ليها تأثير رايح راجع. يعني إيه؟ المثل قرب لك الفكرة، وفي نفس الوقت كل ما تتعامل مع المثل ده في حياتك تفتكر الفكرة. فكل ما تشوف لمبة منورة تقول المفروض أكون أنا كده، المفروض أكون منور. أنتم نور العالم، نفس المعنى، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل. يعني إيه؟ يعني اللي على جبل عالي ما يستخباش، وهو بيقول الموعظة على الجبل. يعني من يسلك سلوك المسيح اللي يسمع كلام ربنا ده مش ممكن يستخبى أبدا، مش ممكن يستخبى. لو واحد مسكين بالروح فعلا تلاقي كل الناس حبته، لو واحد وديع فعلا تلاقي كل الناس حبته ما يستخباش، لو واحد قلبه نقي تلاقي كل الناس تأثرت بيه. ليه؟ مش ممكن يستخبى، لأنه مدينة على جبل. والجبل قالوا عليه القديسين إشارة للمسيح له المجد نفسه. فاللي واقف على ربنا يسوع اللي أساسه المسيح اللي ربنا يسوع في قلبه طول الوقت، مدينة على جبل ما يستخباش. حتى صدقوني لو حب يختفي ما بيختفيش، زي مثلا القديسين السواح والاباء المتوحدين. واحد زي انبا بولا ده طلع الصحراء وما كانش عاوز حد يعرفه خالص. النهارده مين فينا ما يسمعش عن الانبا بولا بعد 17 قرن؟ كلنا نسمع عنه. طب هو حب ما حدش يعرفه، انما مدينه كائنه على جبل مش ممكن يختفي. يختفي ازاي؟ لانه منور بربنا. فحتى القديسين اللي ما كانوش يتكلموا كلمتين يقول الذين لا تسمع اصواتهم الى كل الارض خرج منطقهم. طب ازاي الواحد ما يسمعش صوتهم والاخر الدنيا يتسمع صوتهم؟ ما هو ده مدينة لا يمكن ان تخفى لانها كائنة على جبل. فحتى اللي حبوا الصلاة والوحدة لكن امتلأوا بالروح وبقوا مساكين بالروح وبقوا دعاء وبقوا رحماء وبقوا شبه المسيح كده، بقوا منورين. مش ممكن الدنيا تخبيهم ولا التاريخ يخبيهم ولا الظروف حتى تقدر تغطي عليهم وتخبيهم. يعني لو انت انشغلت بكلام ربنا ده هتشع نور دون ان تدري. في واحد يقول انا بعرفش اوعظ، مش مهم صدقني توعظ، بس خليك مسكين بالروح، خليك حزين حزن التوب، خليك وديع، خليك نقي القلب، خليك الحاجات اللي قالها المسيح دي. لو انت خليتك كده هتأثر في الناس اكتر من 100 وعظ. هتأثر ليه؟ لانه لا يمكن ان تخفى مدينة كائنة على جبل. لو وصية ربنا وكلامه شغلك، نورك هيأثر في الناس، هينور. احنا مؤتمنين على هذا النور. المسيح هو النور، والنور جوانا، كلمة ربنا جوانا، روح ربنا جوانا. انما لو انشغلنا بيه هتبان، يبان علينا النور وننير الجو المحيط بينا. وانتوا عارفين دايرة النور تتناسب مع قوة الإضاءة، يعني لو شمعة ليها دايرة، لو مصباح ليه دايرة. فهنا النور ده نسبي، كل ما تاخد من ربنا كل ما تنور أكتر، كل ما تعلى فوق الجبل كل ما مساحة الإضاءة أكبر. فكل ما تتسامى في الفضيلة، كل ما تعيش بالكلام ده، كل ما تجيب نفوس أكتر لربنا. لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة موضوع على جبل. ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال. ساعات الواحد ينور يعني يسمع كلام ربنا، أو زي اللي نور الفتيلة بتاعت السراج، وبعدين يعمل إيه؟ يروح يجيب مكيال ويحطه فوق السراج. طب ما يطفيه. احنا ساعات نعمل كده، ننور وبعدين نطفي، وبعدين ننور وبعدين نطفي. ايه هو المكيال؟ المكيال هو كل شيء داخل في الحسابات بيكيلوا بيه، يعني اشارة للجسديات والحسابات والعقلانيات والحاجات دي. يعني واحد يسمع كلمة ربنا وبعدين يروح كل اللي يهمه أكل وشرب. طب ما أكل وشرب ده هيخنقه كلمة ربنا. كل بحسابه، خليك بتاع صوم وصلاة عشان كلمة ربنا تشتغل. إنما انت خدت النور وحطيته تحت المكيال هينطفي. واحد يصلي قداس حلو وبعدين يقعد قعدة كلها سيرة الناس، خلاص يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، ضيعت كل البركة اللي خدتها. إذن الذي يوقد سراج يتحاشى المكيال. واحد عرف وعد ربنا ومش ورا ربنا وبعدين عاوز يقول له رب بس احسبها لي، هتأكلني ازاي لو صدقت فيك؟ قول لي بكرة هيمشي ازاي، انا عاوز اعرف كل حاجة. طب اعرف كل حاجة يبقى انت ما عندكش ايمان. ربنا بيقول لك خليك ورايا هوصلك السماء، ما تحسبش عليا، ما فيش فايدة. قول له لا، انا واخد على نظام المكيال، قول لي بالظبط كل حاجة، خلينا احسب العشور دي مش هتخليني اكفي بيتي يا حبيبي. طب هات العشور وجربني. قول له لا، ما ينفعش، 9 من 10 ما تكفينيش، 10 من 10 مكفية بالعافية. طب خلاص، يبقى اوقد سراجه ايه وحاطه تحت مكيال، مش هينفع، مش هينور. يبقى المكيال هو كل معطل للنمو الروحي، للاستنارة. كلمة ربنا حية وقادرة أن تحكمنا للخلاص، تقدر تغير فينا، تخلينا ننور. بس بلاش نحطها تحت مكيال، بلاش نوزنها بميزان العقل والجسد. واحد هنا وهو بيسمع يقول إيه حكاية الودعاء دي؟ مش عجباني الودعاء دول، ضعف الودعاء دول، بيقضوا على دماغهم. الله، هذيك يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال. أنت بتحسبها حسابات الدنيا، ربنا بيقول لك طوبى الودعاء يرثون الأرض. هو عارف بيقول ايه. انت بقى بتكيل بمكيال الناس وتقول الوداعة دي ضعف، انت بتكيل بمكيال الدنيا. خلاص يبقى حطيت السراج تحت مكيال، يبقى عمرك ما هتنور، لانك بتخضع كلمة الله لمفاهيم الدنيا. لا، ما ينفعش كده، لانه ليس بكيل يعطى الله الروح. ربنا يدي الروح القدس بحرية، وما يحسبهاش كده بالورق والقلم. لو كنا حسبناها كانت الخمس خبزات تكفي 5000، ولا الاتناشر تلميذ والسبعين رسول يغيروا شكل الدنيا، مفيش حاجة تتحسب. الإنسان الروحاني ما بيبصش للمكاييل، بيبص لإيد ربنا، وإيد ربنا واسعة قوي، شايل السماء والأرض. الإنسان الروحاني ينشغل بالسراج ويتحاشى المكيال. عارفين لما نولع شمعة وإحنا بنصلي تلاقي كده أبونا مش عاوزها تطفي، أو الشماس ماسك شمعة خايف من شوية هواء لأنه هتطفي. كل خلي شمعتك داري على شمعتك تقيد، بدل في حتة روحية ابتدت جواك، يعني حصنها، رقبها، ما تخليهاش تطفي. يجي يومين صوم حلوين كده زي اليومين دول، ويبقى الواحد هيبتدي، وبعدين يجي موضوع يلخبط له الدنيا، مشغولية تاكل منه عقله وقلبه وتضيع منه فترة الصوم. طب مش خسارة؟ ليه حطيت السراج تحت مكيال؟ السراج ده يتحط فين؟ بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. يعني ايه؟ كلمة ربنا اللي هي السراج خليها اعلى حاجة، خليها اهم حاجة، خليها اول حاجة. كلمة ربنا خليها فوق عشان تنور، انما لو حطيتها تحت هتطفي. لو الواحد كلمة ربنا شغلاه اكتر من شغله ومن حاله وماله وفلوسه واولاده هينور، انما لما تبقى كلمة ربنا جاية بعد الاكل والشرب والشغل والناس خلاص راحت كلمة ربنا. يضعونه على المنارة، وصية ربنا خليها قصاد عينك على المنارة عشان كل اللي يدخل يشوفها، عشان تبقى انت قصاد عينك طول الوقت. انت نفسك لما تبقى عالي كده متسامي هتبقى منور، والناس كلها شايفة نور ربنا فيك. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. طب منين جه النور؟ وهو لما ربنا قال الكلام الحلو ده، والكلام ده يدخل في قلبنا ونعيش به، نبقى شبه ربنا يسوع بالروح القدس الساكن فينا، روح المسيح اللي فينا ننور. فليضئ نوركم، هو النور مش بينور لوحده، هنا يبان مفهوم النعمة والجهاد. في نعمة من ربنا، ربنا فعلا حاطط روحه فينا، دي نعمة، والروح القدس نور مشع، ولما حل في يوم العنصرة حل على شكل ألسنة نار منقسم على كل واحد من التلاميذ. لكن النور ده أنت مسؤول أن تضيئه، شوفوا التعبير، فليضئ نوركم. يبقى فيه هنا دور عليك، أنت اللي هتنور، أنت اللي هتعمر المصباح، أنت اللي هتحط الزيت وإلا هيطفي. عشان كده الآية بتقول لا تطفئ الروح. وفي مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، لما تأخر العريس في الآخر لقينا الجاهلات مصابيحهن تنطفئ. ليه؟ الزيت مش كفاية، ما كانوش بيعمروا كفاية، اتكلوا انه النور هيشتغل لوحده. لا، النعمة محتاجة جهاد، مش لان النعمة قاصرة، لان ربنا حط النظام كده، ارجعوا الي ارجع اليكم. ربنا مادد ايده، لكن بيدي نعمته للي يطلبها. المتواضعون يجدون نعمة، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يطلب يجد، كل من يسأل يأخذ. لما ما تبطلش تطلب، ما تبطلش تصلي وتصرخ، هتاخد نعمة، والنعمة تنور أكتر وأكتر وأكتر. هنا فليضئ نوركم، يعني الواحد يصرخ لربنا نورني يا رب، أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، خلينا احنا ننور عشان غيرنا كمان يستنير بنورك. لأن انت لما تنور اللي حواليك تأثر، يعرفوا السكة الصح. زي ما تقال سراج لرجلي كلامك، يعني السراج يعود على الكلمة. انت نفسك بتبقى سراج لما تعيش بالكلمة، لما تبقى كلمة ربنا عايش بيها ومشغول بيها. حتى اللي ما بيقراش الإنجيل أهو مشي وراك وانت نفسك إنجيل مفتوح، انت كمان سراك، لأن الإنجيل نور، نور المسيح في الإنجيل، وانت شبه المسيح والإنجيل شغلك، يبقى انت كمان منور، الناس تمشي وراك حتى لو مش حافظة ومش مذاكرة الإنجيل. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الناس لما تشوف أعمالك الحسنة، لو أنت مشغول بربنا وكل اللي همك تنور من جوه، مش هيمجدوك أنت، هيقولوا ببساطة جواه روح غير الناس، إله غير كل الآلهة، هيقولوا فعلا ربنا بتاعه حلو. ليه؟ هما ما يعرفوش ربنا بتاعنا. هيعرفوا منين؟ مننا. زمان وقت دانيال النبي، نبوخذ نصر ما يعرفش إله دانيال، فكان يسميه إله دانيال، ما يعرفش إيه مين إله دانيال، كل إله عندهم في بابل له اسم، إنما إله دانيال ده ملوش اسم وملوش شكل. لما حصلت قصة جب الأسود، أصدر منشور وقال لأنه ليس إله مثل إله دانيال. طب فضل اسمه إله دانيال ليه؟ أنا ما عرفوش، أنا ما شفتوش، بس إلهه اللي يعمل كده مع دانيال يبقى إله حقيقي، يبقى إله عظيم، وينبغي أن يسجد له في كل الممالك. يروا أعمالكم الصالحة يمجدوا أباكم الذي في السماوات. برضو أنت غرضك وأنت ماشي ورا ربنا أن الناس تمجد ربنا، مش بقى يقولوا يا سلام الشخص ده وديع وتبقى فرحان. لا، أنت وديع لأنك شبه المسيح الوديع بنعمة ربنا، أنت رحوم لأنك طالب رحمة ربنا. فطول ما أنت فاكر أنك عاوز تمجد ربنا، تنور فعلا والناس تستضيء بضياء المسيح فيك. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.